الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله لا زال الكلام في الفصل فصل شنو اللي كان كلامي فيه في الفصل الثالث مو هكذا؟
سادس.
دليل. مفيد في مفيد هذه الصور العلمية. قال وليس هذا المفيد المجرد هو النفس العاقلة. كان الكلام في أن هذه الصورة الموجودة الصور التي توجد في النفس هذه الصور وهي مجردة. لا يمكن أن تنبع هذه الصور منين؟ من جزء مادي. من أمر مادي، لأن أساساً هي المادة طبيعتها الفقدان، فلا يمكن أن توجد مثل هذا الوجود. هي فاقدة لمثل هذه التصورات المجردة، فكيف أعطتها؟ هذا أولاً. ثانياً أن المادة أدون مرتبة منين؟ من عالم المجردات، فلا يمكن أن تكون علة علماً للمجردات، لا يمكن أن تكون علة للمجردات، يعني الصور العلمية المجردة. ثم أجينا المن نقول بأنه هل مفيض هذه الصور هو النفس؟ فنقولهم أيضا هي النفس أساسا فاقدة لهذه التصورات، فلا يمكن أن تكون موجودة لها. يقول وليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجردة، لأنها بعد بالقوة بالنسبة إليها. من نقول بأنها بعد بالقوة ما نقصد أنها مادية مثل ما ذكرنا سابقا، وإنما نقصد أنها فاقدة حيثيتها. شوف قال حيثية القبول، حيثية القبول أن هذه النفس، حيثية القبول يعني أنها فاقدة. هو الشيء اللي نقول عنده قابلية أن يكون مجتهد، يعني هسه هو مجتهد مو مجتهد؟ نقول هذه الشجرة عندها قابلية أن تكون مثمرة، يعني الآن هي مثمرة؟ لا مو مثمر. يعني حيثية القبول هي حيثية العدم والفقدان، بس بها قابلية أن تقع بهذه الصور. نعم قابلية النفس لأن تقع فيها الصور ليست كقابلية المادية، بس بالنتيجة هي فاقدة لهذه الصور أو غير فاقدة، فاقدة لهذه الصور. قال ومن المحال أن يخرج ما بالقوة، يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى الفعل، يعني هو أساساً فاقد لهذه التصورات، فإيجاد هذه التصورات وحصول هذه التصورات في النفس هذا مثل فاقد الشيء لا يعطي. إذن بالنتيجة إذا هذه الصور لا هي ناشئة من النفس ولا هي ناشئة من البدن، لا هي ناشئة من المادة ولا هي ناشئة من الروح اللي هي مجرد، إذن كيف نشأت هذه التصورات؟ من أين حصلت؟ من أين حصلت؟ فنقول بأن هناك جوهر مفارق مفيض لهذه التصورات. قال فمفيض الصور العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة ذاتا، ذاته وعملا، هم ذاته مفارقة للمادة، عملا هم أيضا مفارق للمادة، يعني مو مثل النفس. النفس ذاتها في البداية طبعا مادية، بعدين تصير مجردة، فالمادة في النفس في ذاتها مجردة، لكنها في عملها النفس من تريد تعمل شيء تحتاج إلى المادة أو ما تحتاج؟ تحتاج إلى بدن تحركه، لو ما تحتاج إلى بدن تحرك، تحتاج إلى بدن تحركه، هاي النفس. بينما هذا جوهر، هو جوهر يقول جوهر عقلي ذاتا وفعلا، فيه جميع الصور العقلية الكلية، تصورات العقلية الكلية موجودة وين؟ فيه. هسه إذا أريد أعبر عنه، عبر عنه بأنه لوح، اللوح المحفوظ. قال على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي، يعني هاي التصورات الموجودة هل هي تصورات متميزة فيما بينها؟ على نحو العلم التفصيلي يقول لا، لأنه هاي التصورات المتميزة فيما بينها هاي إنما تتناسب الوجود الذهني، أما الوجود اللي يتناسب مع وجود هذا المجرد يعني كوجود البسيط، فعلمه يكون هم أيضا بسيط ولكنه خلاق للتفاصيل. هو يفيض، لأنه شلون هاي الفكرة البسيطة اللي موجودة عندك من تريد تتكلم الآن، إيش قد تتكلم من هاي الفكرة البسيطة الموجودة عندك هكذا. فإذا هو وجوده بسيط ولكنه هذا البساطة اللي موجودة عنده بساطة أقوى من التفاصيل، هي تولد التفاصيل، فيظل يوجد هذه التصورات في ذهنك. قال تتحد معه النفس المستعدة للتعقل. شوف تتحد معه منه؟ النفس المستعدة للتعقل على قدر استعدادها. فلهذا هكذا يكون التصور. يقول الإنسان الآن، الإنسان يريد يصير عنده معلومات في أي حقل من الحقول، ما يخالف في أي حقل من الحقول العلمية، شو يسوي؟ هذا يروح لهذا الجانب، يظل يقرأ ويظل يتعب نفسه ويظل يتفكر ويظل يتأمل، فتصير عنده تصورات منين تناسب هذا الحقل اللي هو قرأه. سؤال، هذه التصورات منين إجت؟ ليش إجت؟ إنما إجت بسبب هاي الاستعدادات اللي خلاها إله، وصارت نفسها مؤهلة أن تجي هاي التصورات منين؟ من ذاك العقل. لو إنسان أساساً يعني ما اشتغل ذاك الشغل المناسب، لهذا ما راح يصير عنده معلومات مفيدة إله. يعني هاي الحالة، حالة الإلهام وحالة الخاطرة اللي تجيك على السرعة. شوف حالة الخاطرة أو حالة فتشي تحسها أنه أنت مو بيدك هاي الفكرة أصلاً، إجتك قفزة، نسميها قفزة. ومرات تجي هاي الفكرة أساساً على يعني، والإنسان بين النوم وبين اليقظة، بعض العلماء تجيهم هكذا فكرة، يعني يظل المطلب يظل يحاول يحله إلى أن يتأخر ويتعب في حله، فيجيه الحل فيظل ماذا يقول؟ أين الملوك وأتباع الملوك وأين السلاطين ذول اللي عندهم أموال؟ أين هم من هذه السعادة واللذة اللي أنا جاي أشعر به؟ فرحان لأن هذا، شوف إجا وجود، يعني إجت هذا الحل اللي إجا، إنما هي كأنه إفاضة. شلون الشعراء تجيهم حالة من اللي كأنه إلهام ووحي، هم يسموها نوع من الوحي. الشيخ رسول مثلا، شعراء هم من شعراء هم من العلماء،
شاعر في
اللغة الأردوية.
هم
إيه نوع من دائما في هذا المجال، مو أنت يعني فك شيخ رسول بس ها، أي نوع من الأنواع، أي نوع من الأنواع العلمية، الاهتمامات، أنت من تجي تهتم به، الله سبحانه وتعالى شو يسوي؟ ينزل عليك المعلومات من ذاك العقل، يعني معلومات كلية. صدر المتألي يقول هنا نصير عنده مشاهدة عن بعد، مشاهدة عن بعد. يعني أنت مثلا من الآن تريد في كل مجال تريد تركز عليه، بعد فترة تصير عندك خبرة، فتصير تشوف أشياء ما يشوفونها الآخرون هكذا. يقول أنت من تركز في هذا العلم مثلا، يقول بالأخير تصير تشوف، تدرك التصورات العقلية، تشوفها كأنها نفسك تباوعلها من بعيد، أصلا تصير مشاهدة حضورية، نوع من المشاهدة الحضورية ولكنها عن بعد، فتراه كليا، وإنما هي قضية في عالم المجردات، ليس كما نتخيلها بتصورها تصورنا القديم. قال تتحد معه النفس المستعدة، يصير نوع اتحاد، مو اتحاد وجودي بمعنى أنه راح يصير وجود واحد، ولا بمعنى اتحاد ماذا؟ اتحاد ماهوي، ماهية هذا مع ماهية هذا، لا، وإنما نفس الإنسانية. شوف يصير عندها نوع من الارتباط مع ذاك الوجود اللي هو وجود العقل الفعال، بحيث انه هذه التصورات، هذه الإفاضة وين تصير؟ تصير بالنفس. قال على قدر استعدادها الخاص، فيفيض عليها ما تستعد له من الصور العقلية وهو المطلوب. فلو كانت النفس استعدادها استعداد كامل، كل راح يصير اتحاد كامل مع العقل الفعال، كل تصوراته تصير وين موجودة؟ كل التصورات والمعلومات تصير وين؟ عند النفس. لكن احنا نفوسنا مقيدة، يعني دائما ما بها هاي الحرية بحيث كل التصورات اللي موجودة وين تنزلها؟ تنزلها على النفس. هذا اللي ذكره صدر المتألهين. سيد العلامة قال هذا إنما ينسجم وياما ويا التصورات العقلية، وقال والأمر ما يقتصر فقط على التصورات العقلية بل حتى على التصورات الحسية المثالية. كيف ذلك؟ قال عندما تنظر إلى أي شخص من الأشخاص راح تصير صورته هنا موجودة في ذهنك، لو لا تصير صورته موجودة في ذهنك. يقول هاي الصورة اللي موجودة في ذهنك هم نفس الكلام يجري فيه. لا أقصد الصورة اللي تنطبع بالحاسة، هذا مبين انعكاس، وإنما أقصد هاي الصورة اللي تجي وين؟ في الذهن، نفس الذهن، وهي صورة مجردة تجردا مثاليا. يقول هاي التصورات منين اجتك؟ هذا عالم الملكوت، منين اجتك هاي التصورات؟ يقول هذه إنما اجتك هم أيضا من جوهر، من جوهر، ولكن هذا الجوهر مو جوهر عقلي مثل التصورات العقلية. الجوهر العقلي الكلي إنما ينسجم مع التصورات العقلية الكلية. يقول لابد أن يكون هناك تصور جوهر ماذا؟ مثالي يتناسب ويا من؟ وهاي التصورات اللي أدركها عن طريق الحس. تقول لي مو أنا جاي أشوف، أباوع للحس أشوف صورة هاي حسية مال زيد، وهنا أنا أباوع تصير عندي صورة حسية مال عم، فإذا هاي إنما صورة أخذتها من الخارج. يقول هذا البصر للخارج ورؤيتك لهذه الأشياء هذا إنما هو استعداد لإفاضة هذه الصورة الحسية الخيالية. هذه الصورة منين؟ من جوهر يعني مثالي، من جوهر مثالي. هذا هو اللي يقوله السيد العلامة. قال هذه إلي. قال وبنظير البيان السابق يتبين أن مفيد الصور العلمية الجزئية حسية وخيالية هو جوهر مثالي مفارق فيه جميع الصور المثالية الجزئية على نحو العلم الإجمالي هم أيضا تتحد معه النفس هم أيضا على قدر ما لها من الاستعداد. ولهذا مو كل التصورات الحسية الحاصلة عندنا. واضح هذا الكلام اللي جاي يقوله؟ هذا هو يعني هذا تصور إنه كيف تنشأ التصورات. فنقول التصورات هي وجودات سنخ وجود مختلف تماما. كيف يحصل عندنا؟ إنما يحصل عندنا بهذه الإفاضة من العقل الفعال إذا كانت كلية، ومن العقل الجوهر المثالي إذا كانت ماذا؟ جزئية أو حسية، يعني جزئية حسية أو خيالية. الفصل السابع ينقسم العلم الحصول إلى تصور وتصديق. قال لأنه إما صورة حاصلة من معلوم واحد أو أكثر، الآن ماكو مانع واحد أكثر ولكن بدون حكم فهي تصور ساذج، أو مع الحكم فش تصير تصديق. قال صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير من غير إيجاب أو سلب، ما بإيجاب، إيجاب يعني ثبوت شيء لشيء، إثبات تحكم على إثبات هذا الشيء لشيء، أو سلب، سلب شيء عن شيء. شوف الإيجاب والسلب إنما هو يعني منو موضوعه؟ الإيجاب والسلب تصور الكثير مو تصور الواحد. تصور الواحد لا معنى للإيجاب والسلب في حقه. أنت جاي تصور مفردة، مفردة شنو بعد إيجاب وسلب؟ إذا تصورت موضوع محمول وما جاي تحكم بثبوت المحمول للموضوع ولا جاي تسلب المحمول عن الموضوع، هنا إيش يصير؟ هنا أيضا يصير تصور. فهنا يعني يحق هذا الوصف من غير إيجاب أو سلب، هذا نظر علم للكثير، أو كثير من غير إيجاب أو سلب. والواحد قطعا من باب أولى ما بي إيجاب وسلب، لأنه هو واحد. شنو إيجاب؟ شنو ثبوت شيء لشيء؟ شنو سلب شيء عن شيء؟ هو واحد. زين، مثل هذا يسمى تصورا. فإذا التصور إذا تذكرون المنطق، منطق الشيخ المظفر بين أربع حالات قال يصير بها تصور، بس أربع حالات. الحالة الأولى المفرد، الحالة الثانية المركب الناقص. وأن تعدوا نعمة الله، هذا الحالة الثالثة. الحالة الثالثة شنو؟ مركب تام ولكنه إنشائي، إنشاء. فلهذا هذا هم أيضا يكون مشمول للطلب للكثير من غير إيجاب أو سلب. اذهب إلى السوق، أخو اذهب إلى السوق، شنو؟ يعني ما جاي تعطيني حكم. الحالة الثالثة، الحالة الرابعة هي الجملة الخبرية ولكن عنده الشك والتوهم. أنت أي مات زيد، ما تدري متأكد أنت مات زيد أو ما مات زيد، ما متأكد. فهنا نعم أيضا شو يصير؟ مشكوك. فهذه كلها موارد التصور. قال كتصور الإنسان والجسم والجوهر صورة واحدة، وإما صورة، هاي الثانية، حاصلة من معلوم معها إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. إذن هو هذا الإيجاب والسلب، شرح شنو معنى الإيجاب؟ قال إيجاب شيء لشيء. شنو معنى السلب؟ يعني سلب شيء عن شيء. كقولنا الإنسان ضاحك، أثبتت الضاحكية لمن؟ للإنسان. وقولنا ليس الإنسان بحجر، سلبت الحجرية عن من؟ عن الإنسان. ويسمى تصديقا. ليش يسمى تصديقا؟ يسمى تصديقا مع أنه هو أيضا تصور. ليه سميناه تصديق الشيخ؟ ها؟
باعتبار الحكم،
باعتبار إيه هو الحكم صح، بس ليش الحكم مش خلاه؟ ليش على أي أساس صار تصديق؟ إذا تتذكرون الشيخ المظفر عنده عبارة، ها؟ يعني شوي قريب عليه، شوي قريب عليه. شو يقول؟ يقول أنت من تحكم بحكم، أنت من تحكم، الشيخ المظفر يقول أنت من تحكم بحكم، هذا الحكم يستلزم تصديق النفس، يعني قناعة النفس، تصديق النفس، يعني النفس تصدق، تصير صادقة، يعني تصدق تطمئن وتخليك تطمئن من تحكم بحكم. فإذا هذا الحكم يستلزم، يستتبع، استتباع الرفيق اللازم عبارته، يستلزم تصديق النفس، يعني النفس تصدق تطمئن. ليه؟ متى من تحكم بحكم ما تبقى قلقة عند الشك، عند الشك تبقى قلقة، ما يعني النفس ما تطمئن. لكن إذا أنت حكمت بحكم النفس تصدق، صدق يعني في قبال من؟ في قبال الكذب، هذا يسمون التصديق اللغوي. فالنفس تصدق بالحكم. وعلى هذا الأساس، لأن هذا الشيء سميناه، لأن هذا الشيء يستلزم التصديق فسميناه تصديق. فنقول كل تصور وياها حكم نسميها تصديق. لماذا سميناها تصديق؟ لأنها تستلزم تصديق النفس، فسميناها باسم اللازم مالته، بس سمينا لازم باسم الملزوم، ملزوم يعني علم، سمينا الملزوم باسم اللازم. اللازم شنو؟ يعني المعلول، اللي هو منه، اللي هو ما هو علة التصور مع الحكم، ما هو معلول التصور مع الحكم؟ هو تصديق النفس. زين، فعلى هذا الأساس سميت التصديق بالتصديق، هذا بالمنطق. زين، قال وباعتبار حكمه قضية. ليه سميتها قضية؟ يقول مأخوذ، هذا القضية مأخوذ من القضاء، قضاء، قضاء، قضاء وحكم. على هذا الأساس أنت راح تحكم لو ما تحكم؟ تحكم. فسميتها قضية، تقول هذه قضية، هذه قضية، الإنسان ضاحك، قضية من القضايا. ليش؟ لأن فيها حكم وقضاء. ما دام فيها حكم وقضاء شو يصير؟ قضية. قال ثم إن القضية بما تشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء مركبة من أجزاء فوق الواحد. أجزاء يعني جمع منطقي، فوق الواحد يعني تشمل من اثنين فما فوق. هذه منه القضية. الآن راح يتكلم عن المشهور ويبدي يعترض السيد العلامة. يقول إذا كانت القضية، إحنا شعدنا عدنا أجزاء القضية،
إما أن تكون القضية القضية مثال القضية موجبة مركبة وعندنا شنو موجبة شنو موجبة بسيط وعندنا سالبة مركبة وسالبة بسيطة. إذن عندنا قضايا مجموعة قضايا.
السؤال شقد تتركب؟ شنو أجزاء القضية؟ هذا صار بحث. شنو أجزاء القضية؟ قال حسب المشهور أن القضية الموجبة القضية الموجبة مؤلفة من موضوع هذه القضية موضوع ومحمول وبعد قال مؤلفة من موضوع ومحمول والنسبة الحكمية نانه نسبة حكمية يعني أنت على مود تريد تحكم بحكم معين فلا بد أن يصير عندك نسبة تنسب المحمول لمن للموضوع هذه النسبة تكون مقدمة لمن مقدمة للحكم ولا شلون تحكم إذا ما تنسب الآن أنت بتريد تحكم بحكمين غير تنسب شيء لشيء الآن هسه مثلاً الاثنين نصف الأربعة فإذا الاثنين أنت ما ناسبها لنصف الأربعة يعني ما كنت بهالصدد هذا تحكم ما تحكم فإذا لابد أن ماذا أن تحكم ليجل أن تحكم تصير عندك نسبة حكمية فإذا النسبة الحكمية سابقة على من سابقة على من على الحكم هذا حكم آخر شيء حكم فراح يصير كم واحد عندي راح يصير عندي أربعة أجزاء وين في القضية الموجبة المركبة قال والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية وهي نسبة المحمول إلى الموضوع والحكم هذا الرابع باتحاد الموضوع مع المحمول هذا الحكم قال هذا في الهليات المركبة شنو الهليات المركبة احنا ذكرنا سابقا بانه هل اللي تسأل تارة تسأل عن وجود الشيء وتارة تسأل عن صفة ثابتة للشيء فهذه هلية مركبة الجواب من تقول في الهليات المركبة يعني جوابها جواب الهلية المركبة مثل الإنسان ضاحك فأنت هنا ما جاي تثبت الوجود للإنسان وإنما جاي تثبت شيء للإنسان يعني تثبت شيء لشيء تثبت الضاحكية للإنسان بعد الفراغ من وجوده قال هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع بينما الهليات البسيطة قال وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع كقولنا الإنسان موجود هذا الإنسان موجود هم بها أربعة أجزاء هاي القضية هم بها أربعة أجزاء لو لا قال فأجزاؤها مو أربعة وإنما ثلاثة المحمول الموضوع والمحمول هذا الموضوع الموضوع هاي بعدين المحمول هم أيضا المحمول والحكم هم أيضا أما النسبة الحكمية فيقول لا ماكو نسبة ليش ماكو نسبة حكمية يقول لأن النسبة الحكمية إنما هي عبارة عن وجود رابط عن وجود انتسابي يعني جايين تنسب شيء إلى شيء قل وجود حرفي مثل فيه لما تقول النار في الموقد هاي فيه إلها وجود ربط بحيث ربطت لك النار وين خلتها في الموقد وهاي نسبة حقيقية بين شيئين يقول بينما إذا تقول الإنسان موجود ماكو نسبة حقيقية بين الإنسان وبين وجوده لأن وجوده وذاته شيء يعني بالخارج موجودان بوجود واحد فلا يمكن أن يكون هناك نسبة بين الشيء ونفسه قال فأجزاؤها ثلاثة
إذ لا معنى لتخلل النسبة وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، لأن وجود الإنسان بالخارج أنت بالذهن تنتزع عن الاثنين، أما بالخارج فوجودهم وجود واحد. هذا الكلام صار غير مقبول عند بعض المعلقين، قالوا ما يصير، لأن هذا خلط بين من؟ بين الواقع وبين من؟ وبين الذهن. هاي صحيح أن الإنسان والوجود في الخارج شيء واحد، لكن إحنا مجال كلامنا مو بالخارج، كلامنا وين؟ عن الجملة والخبر اللي هي وين موجود في الذهن. والوجود والإنسان في الذهن وجودان متميزان في الذهن، أحدهما غير الآخر. فأنا من جاي أنسب الوجود للإنسان، إنما أنسبه وين؟ هو وين وجود النسبة؟ في الذهن. وجود النسبة وين يصير محلها؟ في الذهن. فإذا أنا في الذهن جاي أنسب الوجود للإنسان، وبما أن هذه النسبة هي نسبة موجودة في الذهن، فإذا هذا الربط وين راح يصير؟ في الذهن. هذا الربط راح يصير في الذهن. وهذا هو أساسا السيد العلامة من البداية، إحنا حتى من دخلنا في موضوع الوجود الرابط، هو كيف استدل على الوجود الرابط؟ استدل على الوجود الرابط من هذه النسبة، فقلنا له بأنه هذه النسبة وحدها لا تكفي لإثبات الوجود الرابط بالخارج، لأن الإنسان في ذهنه يستطيع أن يتصور النسبة، من بالذهن يستطيع أن يتصور النسبة. وإذن المسألة ليست يعني خاصة بمن؟ بالهلية المركبة، بل حتى الهلية البسيطة هم أيضا أقدر أتصور نسبة وين؟ في ذهني، بين الوجود وبين من؟ وبين موضوعه اللي هو الإنسان. فإذا لماذا جردتها عن من؟ عن النسبة الحكمية، المفروض ما تجردها عن النسبة الحكمية. هذا اعتراض على السيد العلامة. قال هذه وين؟ هاي إذا كانت موجبة. إذا كانت سالبة، قال إذا كانت سالبة وإن القضية السالبة مؤلفة عند المشهور يعني من موضوع، الموضوع ثابت المحمول هم أيضا، والنسبة الحكمية الإيجابية. يقول النسبة هنا نسبة إيجابية ولا حكم فيها، القضية السالبة لا حكم فيها، يقول إيه لا حكم فيها، فيها بس نسبة إيجابية. شنو نسبة إيجابية؟ نسبة إيجابية مو نسبة سلبية، يعني جاي أنت تنسب هذا إلى هذا، جاي تنسب هذا الشيء إلى هذا الشيء، بحيث أنه لو كانت نسبة سلبية، تدري شنو يعني معنى النسبة السلبية؟ يعني معناته أنه يعني معناته ماكو نسبة، سلب النسبة. إذا كان كلامنا في سلب النسبة يعني أصلا النسبة تروح. أما النسبة اللي إحنا نتحدث عنها هي نسبة إيجابية، لأنها جاي تربط بين الإنسان وبين من؟ وبين الحجر. تقول هذا الإنسان شنو علاقته ويا من؟ ويا الحجر. الآن من تقول بأن هل الإنسان حجر؟ لو مو الإنسان حجر، جاي تربط بين الإنسان وبين الحجر، فهي إذا النسبة إيجابية، لكنه لا حكم فيها، لا حكم فيها. ليش لا حكم فيها؟ لأنه يعني الحكم يقول شوف لا حكم فيها، لا أن فيها حكما عدميا، يعني أساسا ليس فيها أي حكم، ما جاي تحكم بحكم إيجابي ولا جاي تحكم بالعدم، لا أن فيها حكما عدميا، أنت ما جاي تحكم بحكم عدمي، وإنما أنت جاي تقول بأنه هاي علاقة الحجرية مع من؟ علاقة الحجرية مع الإنسان، هذه مرفوعة، لا يعني لا يوجد مثل هكذا ربط، هكذا وين؟ لا يوجد مثل هكذا ربط، لا يوجد مثل هذا هكذا حكم، فهكذا خلاصته.
الآن شنو عندك أنت؟ الإنسان حجر. الإنسان حجر تحكم به، يقول الإنسان ليس الإنسان بحجر. هل تحكم بأن الإنسان حجر لما تحكم بأن الإنسان حجر؟ يقول ما تحكم، ولا تحكم بعدم الحجرية بهالطريقة، وإنما شو تقول؟ تقول تقول الإنسان يصير حجر لو ما يصير حجر. هنا صارت نسبة إيجابية، لأن جاي تخلي الحجرية وين تخليها؟ للإنسان. فبما أنه أنت لا تحكم فيها، يعني معناته أن هذا الثبوت، ثبوت الحجرية للإنسان مرفوعة، ما حكمت به. لو حكمت به راح يصير الإنسان حجر، لكن بما أنه أنت ما حكمت به، يعني معناته أن هذه النسبة الإيجابية لثبوت الحجرية للإنسان مرفوعة، ثبوت الحجرية للإنسان مرفوعة، واضح؟ فلهذا يقول السيد العلامة لا حكم فيها، لا أن فيها حكما عدميا، لأن الحكم شنو الحكم؟ هو جعل شيء شيئا وسلب الحكم عن عدمه، سلب الحكم هو شنو؟ عدمه، عدم جعله، يعني عدمه، لا جعل عدمه، يعني لا تحكم بالعدم. وهذا اللي ذكر السيد العلامة بنقاش. إن شاء الله غدا أحاول أذكر لكم، أولاً أوضح لكم هاي اللي الأشياء اللي ذكرناها هسه، يعني جعل الحكم شيء لشيء أو سلبه وكذا، هاي أبينها، وأبين أنه لماذا قال لا حكم فيها السيد العلامة، من هذا أكو نقاش بي، هذا أكو كلام بي، وهل رأي السيد العلامة تام لو مو تام بنقاشهم أيضاً، يأتي إن شاء الله الكلام عن هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.